أن يتلقه في دينه. كل واحد من الرجال والنساء على يتلقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلا ما جاءت العبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم ما تلقى في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتلقه في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى منكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بكم فضيلة الشيخ،
حياك الله
في هذه الحلقة.
حياك الله خير.
توقفنا في الدرس الماضي في حديث أبي هريرة المتضمن لصفة النزول.
نعم.
وفي هذه الحلقة بإذن الله نشرح في حديث أبي موسى الأشعري.
نعم.
بإذن الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري.
نعم. هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري، تحته مسائل مهمة. هذا إخبار من الله عز وجل عن ما أعده الله تعالى لأهل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في كلام الله عز وجل في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، كما في سورة الرحمن، وقال الله عز وجل: ومن دونهما جنتان. فالله تعالى يخبر عما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان، وهذه الجنان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على جنة على ماء ذهب وما فيها، وأخرى على فضة وما فيها. وهذا من نعيم الله عز وجل الذي يكون في الجنة. ولهذا أتذكر مقولة حبر هذه الأمة وإمام المفسرين عبد الله بن عباس، حينما قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فالله عز وجل أخبر، فهي من جهة الاسم مشتركة، ومن جهة المعاني فهو مختلفة. لهذا أعد الله عز وجل لأوليائه ولأهل الإيمان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن يدخلنا الجنة بمنه وفضله ورحمته. كذلك اشتمل هذا الحديث على مسألة أخرى، وذكروا أنه ليس بين أهل الجنة وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والرداء في هذا الحديث وفي بعض الأحاديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهما عذبته. وهذا المعنى، هذا المعنى لمعنى الرداء والإزار يفهم وفق دلالة النصوص، وفق دلالة النصوص. ولهذا من دلالة النصوص أن الله تعالى لا يوصف، أو ما وصف به في النصوص لا يماثل أوصاف المخلوقين، صفاته لا تماثل أوصاف المخلوقين بأي وجه من الوجوه. فلهذا لا قطعا أن الإزار والرداء المذكور لله عز وجل ليس هو الإزار والرداء الذي يكون للمخلوق، لأن الله لا مثيل له سبحانه وتعالى. فالرداء والإزار الذي ورد في النصوص يصدق عليه ما يكون ملابسا للموصوف ولا ينفك عنه، هذا معنى الرداء والإزار. نعم. ويحجب صفته عن الرائي، يحجب صفته عن الرائي. بهذا المعنى قال الله تعالى فيما جاء في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي، أو ردائي الكبرياء، إلا رداء الكبرياء. فدل على أن الله عز وجل احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى في رؤيته بهذا الرداء. ولهذا فظاهر الحديث كما قلنا لا يدل بوجه من الوجوه أن لله إزارا ورداء من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس، بل جاء في الحديث النفي لتوهم هذا المعنى الفاسد. واضح؟ فإذا الإزار والرداء التي وردت في النصوص اسمان لما يحجب رؤية الرائي عن المرء. فإذا هذا يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. قال الشيخ عبد الرحمن: إذن هو الكبرياء احتجب الرب سبحانه وتعالى بهذا عن خلقه سبحانه وتعالى وعن أهل الجنة في أن يروه، وهذا كائن لهم إذا دخلوا الجنة فإنهم سيرون ربهم سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون إن شاء الله في هذا الفهم والبيان أن إذا الرداء والإزار التي وردت في النصوص لا يتوهم فيها أنها من جنس أردية وأزر، الإزار الذي يلبس والرداء الذي يلبسه المخلوق، فالله تعالى لا يماثل المخلوقين. فإذا هما اسمان لما يحجب رؤية الرائي إلى صفة المرء. ولهذا جاء في الحديث: وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. ولهذا في الحديث: الكبرياء ردائي، وفي الحديث: والعزة إزاري. فإذا هذه حجب احتجب الرب سبحانه وتعالى عن خلقه بها. ومن المسائل يا شيخ عبد الرحمن التي يتضمن هذا الحديث أن رؤية أهل الجنة لربهم واقعة كما جاء في الحديث، وأنها ليست دائمة بل يرونه في وقت دون وقت. جاء في الروايات والنصوص أنهم يرون ربهم أيام الأعياد ويوم الجمعة، يرون الرب سبحانه وتعالى الذي هو يوم المزيد، فيتوقف فيها على وفق ما دلت عليه النصوص. نعم.
طيب أحسن الله إليكم شيخ، إذا وردت الصفة في الحديث أو في الآية، هل يتوقف على نفس هذه الصفة أو يستنبط منها معنى آخر؟ لأن بعض الأئمة يا شيخ دعاء القنوت يقول: يا من تعطف بالعز، تعطف بالعز، فكأنهم أخذوا فهموها من هذا اللي هو الرداء، فما حكم هذا القول؟
إذا كان هذا يعني إذا كان التعطف في دلالته اللغوية يصدق على هذا فالأمر واسع، لأن من القواعد باب الإخبار أوسع، باب الأخبار والإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات. ولكن ينبغي لأهل العلم والأئمة في دعائهم لربهم سبحانه وتعالى أن يحرصوا عن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المنقول عن سلف هذه الأمة بالتوسلات، ولكن لو قاله ويريد بذلك معنى صحيح ويدل على ذلك معنى صحيح فالأمر إن شاء الله واسع، واسع إن شاء الله. لا شيء فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونه ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السم فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون.
يقذفون أو يكرفون، اللي مضبوط عندنا في يكرفون، روايات إن شاء الله نبينها.
يقرفون ويزيدون، رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن النواس
تقرأ الحديث اللي بعده. نعم.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له.
طيب. نعم، هذا الباب يتضمن مسائل كثيرة جدا، وهذا الباب داخل في أصول الإيمان من جهة تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وبيان أن الله سبحانه وتعالى ينفذ أمره في ملائكته، وأن أمره سبحانه وتعالى يأتي إلى ملائكته فيتلقون هذا الأمر وفق ما جاء عنه سبحانه وتعالى على وجه التعظيم. ولهذا في الحديث عن ابن عباس قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو مقرر في مصطلح الحديث، إنما أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار. هذا ما يسميه الناس بالشهاب الذي يرى في الصحاري وفي الأماكن المفتوحة، فإن الإنسان يرى هذه الشهب. قالت ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستفهم عنهم أو يسألهم ماذا تعني لكم هذه العلامة أو هذه الآية الكونية، لأن هذه آية كونية. فقالوا كنا نقول على عادة أهل الجاهلية، هذا عادة الجاهلية أو تصورات أهل الجاهلية لمثل هذا. قال كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، يظنون أن الحوادث هذه من عادات الجاهلية، الحوادث العلوية لها أثر في الحوادث السفلية، يعني الحوادث السفلية مثل هذا موت عظيم أو حياة عظيم، فيظنون أنه ثم ترابط بينها وبين الحوادث العلوية، ومنه هذا النجم أو هذا الشهاب الذي احترق في الغلاف الجوي كما هو معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنفي هذا المعنى الفاسد إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، لم ترمى لموت أحد ولا حياته، يعني هو ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للحوادث العلوية دخل في الحوادث السفلية، ليس ثم ارتباط. وجاء في أحاديث إن شاء الله كما سوف يأتي معنا بيان ذلك وقطع هذا الظن الجاهلي. وثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون من الوحي، وأن من ما خلق الله عز وجل من هذه النجوم ومن ذلك الشعب أنها من وظائفها الرمي بها لمن استرق السمع، لأن وظائف النجوم كما ذكر أهل العلم للاهتداء بها وزينة ورجوم للشياطين وفق ما جاءت به النصوص، ثم إلى آخر الحديث. ولهذا جاء في بعض العبارات التي تحتاج بيان لأنها من غريب الحديث، وأما ما قبل فهو واضح وبين، لكن جاء في بعض أو في الرواية ولكن يفرقون ضبطه أو يقرفون، ضبط لفظ يقرفون الأشهر أنها بالراء، وثم رواية التي قرأتها أنت شيخ عبد الرحمن بالذال يقرفون. نعم، وعلى الوجهين تأتي بمعنى ماذا؟ الخلط، يعني أنهم يخلطون ما يسترقونه من السمع، يعني مما أمر الله تعالى به ومما وصل إلى الملائكة يخلطونه بأكاذيبهم. واضح؟ إذن هم يكذبون ويخلطون ما استرقوه ولهذا جاء في روايات بضم الياء وجاء بفتحها بمعنى الصعود، وجاء في رواية أخرى يقرفون أي يكذبون، وهذا يراجع فيه كتب غريب الحديث، لكن المقصود والحاصل أن المقصود أنهم يكذبون أو يزيدون، كلها بمعنى تأتي إلى دلالة معنى واحد. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بهذه الأحاديث التي قرأتها. المسألة التي تليها أن الأحاديث هذه فيها يعني دلالة على ما نتكلم فيه من أصول الإيمان، وهو إثبات صفة العلو سبحانه وتعالى، وأنه هو العلي الأعلى، لأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى وتعالى في الملك يأمر بأمره الذي يتلقاه جبريل ثم يوصله إلى ملائكته. هذا إثبات على أي وجه يكون وحيه سبحانه وتعالى، وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، صفة العلو لله عز وجل ثابتة، وهي صفة من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، وله سبحانه وتعالى علو القهر والقدر وعلو الذات، أنواع العلو الثلاثة ثابتة له سبحانه وتعالى. أما علو القدر والقهر فهو متفق بين أهل الإسلام، وأما علو الذات فبعض الطوائف المنحرفة تشكك فيه أو لا تقر به. ولا شك أن إثبات صفة العلو كما سوف يأتي إن شاء الله معنا أدلتها ثابتة وكثيرة جدا، دلالة الفطرة والعقل والشرع. ومن أراد المزيد من ذلك فليراجع كتاب ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فإنه ذكر أكثر من 1000 دليل وذكر أجناس الأدلة. هذا فيما يتعلق بإثبات صفة العلو. كذلك مما دلت عليه هذه الأحاديث أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى وكلامه لا يماثل كلام المخلوقين، وهو بحرف يكتب وبصوت يسمع، وكلامه ليس ككلام المخلوقين سبحانه وتعالى، ولهذا الملائكة تسمع كلامه سبحانه وتعالى. هذا من دلالات الحديث. كذلك من المسائل يا شيخ عبد الرحمن التي يستفاد أو تستفاد من هذه الأحاديث أن في بعض الروايات جاء وصف كلامه سبحانه وتعالى في الحديث وسماع الملائكة له، فجاء في بعض الروايات، هذه ذكرها الشيخ الإمام محمد بن وهاب في كتاب التوحيد بعض هذه الروايات، كجر السلسلة على الصفوان، وهذا وصف لماذا؟ لسماع الملائكة لصوته سبحانه وتعالى، لا وصف لكلامه، يعني وصف ماذا؟ لسماع الملائكة، كيف تسمع الملائكة، ولم يأتي وليس هذا وصف لكلامه. فرق بين سماع الملائكة وصف السماع لا وصف الكلام، واضح النقطة؟ فرق بين وصف السماع سماع الملائكة لصوته، ولهذا جاء في الروايات كما سيأتي قال فإذا سمعت الملائكة قالوا الحق وهو العلي الكبير، قال فإذا سمع ذلك صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فإذا كجر السلسلة على الصفان وصف لسماع الملائكة. أما وصف كلامه سبحانه وتعالى وتعالى وتقدس فإنه جاء في حديث واحد الوصف، وهذا الحديث يدل على أن كلامه ليس كلام المخلوقين، واضح وصف الكلام جاء في حديث واحد، وهو أنه يوم القيامة يتكلم الرب سبحانه وتعالى بكلام يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا وصف لكلامه، وهذا دليل على ماذا؟ على أن كلامه لا يماثل كلام المخلوقين بوجه من الوجوه، ومن تلك الوجوه التي أخبرنا الله عز وجل أنه يستوي في سماع كلامه القريب والبعيد، وأما المخلوق فهو لا يستوي كلامه، وهذا دل على أن كلامه ليس ككلام المخلوقين بوجه من الوجوه. واضح النقطة هذه؟ نعم. المسألة التي تليها وهي الرابعة تضمن الحديث إبطال العادات الجاهلية، فالحركات حركات الأفلاك السماوية، هذا تسمى الأفلاك عند علماء الهيئة، حركة النجوم والشعب وما يتعلق بها لا تعلق لها بالحوادث السفلية، وهذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم البيان الواضح البين، لأن أهل التنجيم وأهل الكهانة يلبسون على الناس ويزعمون أن للحوادث العلوية أثر في الحوادث السفلية وليس ثم ارتباط، ولهذا يزعمون أن النجوم لها أثر، فمثلا يقولون إن القمر إذا كان في برج العقرب فإنه لا يخرج الإنسان فيه ولا يفعل، كل هذا باطل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باطل. ومن ذلك ما يتعلق به الناس الآن في هذه الأزمنة عبر، في السابق كان عن طريق الجرائد والمجلات ما يسمى بالأبراج، فأنت أنا ما أعرف يعني طريقتهم، يعني في الجملة هم يرون كل واحد له ميلاد أنه مولود في البرج الفلاني، مولود في الشهر مثلا الفلاني فأنت من برج الأسد وأنت وذاك من برج العقرب، وبالتالي حتى في مسألة الزواج والطلاق يرتبطون بالنجوم، وحتى في 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 وضع الإنسان النفسي يقول أنت من البرج الفلاني بالتالي عليك أن تفعل كذا أو لا، كل هذا من الهراء ومن الباطل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه والإبطال، بل هذا من التنجيم، فهذه طريقة أهل التنجيم الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إليهم وعن الجلوس إليهم وعن سؤالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذلك متابعة هذه الأبراج والنجوم، الآن جاءت على أشكال متنوعة، جاءت عن طريق شبكات التواصل، عن طريق البرامج أو الهواتف الذكية ما شاكل ذلك، كل هذا من الباطل، ليس ثم تأثير للحوادث العلوية في الحوادث السفلية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، لما في هذا المعنى الجاهلي، هذا من عادات الجاهلية. وكذلك في كسوف الشمس الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في بيانه إنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لما في هذا المعنى الجاهلي. فإذا الحاصل أن النجوم والأبراج كل هذا من طريقة أهل التنجيم وليس من الإسلام في شيء البتة، فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء وممن يسوغ لهم أو يزعم، كل هذه أكاذيب وترهات. كذلك المسألة التي تليها أن الله تعالى يقضي ويأمر بأمره الكوني، وأن الملائكة تقابل أمره بالتسبيح له سبحانه وتعالى، وهذا التسبيح يبلغ السماء الدنيا على وجه التعظيم لله سبحانه وتعالى والتنزيه. كذلك في هذه الأحاديث وصف لطريقة استراق الجن وشياطين الجن للسمع، يعني ما يحدثه الله عز وجل من أمره فيبلغه ملائكته، وإصاله إلى أوليائهم من الكهنة والعرافين، فإذن هم يسترقون السمع، زهذا قال فإن جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقذفون كما في الرواية اللي قرأتها أو يزيدون، فإذا ثم استماع من هؤلاء الشياطين لما يأمر الله عز وجل به ومما يكون من الغيبيات. ولهذا المسألة السابعة وهي داخلة في تحت هذه الأحاديث جاء في رواية سفيان، وأنت لم تقرأها لأنها ليست في الرواية التي بين أيدينا، جاء في رواية سفيان في وصف استراق شياطين الجن لهذا السمع، قال ومسترق الجمع ها ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. إذن هم يتوصلون إلى وصول إلى السماء الدنيا لسماع ما يأمر بالله عز وجل به ملائكته من أمره الذي يأمر به. قال وصف سفيان أحد الرواة هذا، قال فحرف يده وبدد بين أصابعه، حرف يده وبدد بين أصابعه، طريقة استراقهم للسمع. ولهذا شياطين الجن لهم وسائل ليست يعني ثم وسائل لهم لا يملكها الإنس، ولهذا هم عالم غيبي لا نعرف عنه إلا ما جاء في الوحي. لهذا قال الله عنهم إنه يراكم، يعني إبليس وذريته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن هو عالم خفي غيبي لا نعرف على أي وجه يكون حياته وما شاكل ذلك إلا ما جاء في النصوص. من المسائل المهمة اللي الشيخ رحمه الله ذكر في كتاب التوحيد أورد هنا وهي مهمة في هذا الجانب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في لما أورد هذه الأحاديث في كتاب التوحيد، قال وفيه قبول الناس للباطل حتى يتعلقون بالكلمة الواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. جاء في الرواية أنه بكلمة واحدة يضيف إليها الشيخ من عام، قال في قبول النفوس للباطل. وهذا يعني الداعية والمعلم والموجه والمربي يحتاج أن يعرف هذا، أن النفوس الناس تتقبل الباطل، وبخاصة ما يتعلق بالمغيبات والغيبيات واستشراف المستقبل والتوقعات. الناس يعني عندهم تعلق بذلك، فإذا طالب العلم والمعلم يعرف هذا ويعالج هذه القضية بالأسلوب الشرعي ويعرف أن الباطل له يعني قبول عند الناس، فعليه أن يدفع عنهم هذا الباطل بمعرفة الحق ومعرفة الهدى والنور وبالاهتداء بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالناس يحتاجون إلى الحق من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يزول عنهم هذا الباطل. فالناس يتعلقون بالباطل ويصدقون هؤلاء الكهنة العرافين الكذبة بشيء واحد، يعني بواحد في المئة. فإذا إذا عرفت أن النفوس تتقبل الباطل فعليك أن تعالج نفوس الناس وأن تسلك الأسلوب الشرعي في التعامل معهم وفي أطرهم وتوجيههم إلى الحق. نسأل الله الهداية للجميع. نعم
يا شيخ حسن الله إليك، ما يتعلق بالأبراج بعضهم يقول من باب المزاح وآخر يقول من باب السؤال فقط، يعني السؤال أو البحث عنها فقط، يعني لا أؤمن بها.
النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإتيان العرافين والكهنة والمنجمين منهم، كل هؤلاء في هذا الباب بابهم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في ذلك وسد الذرائع المفضية لما قد يقع في قلب المسلم من والعياذ بالله الانحراف العقدي. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سؤالهم، ومن ذلك الإتيان، ومن ذلك أن الإنسان يقول لا أريد مجرد يعني كما يقال في يعني حب استطلاع. نهى، قال من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وقال من أتى كاهنا وعرفا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي قول جماعة من العلم أن هذا كفر أكبر، لأنه من صدق أن ثم أحد يعلم الغيب دون الله عز وجل فقد كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني هذا الباب يعني أحاطه النبي صلى الله عليه وسلم بسور عظيم لحماية عقيدتك أنت يا المسلم. أعظم ما تملك توحيدك يا عبد الله ويا أمة الله، فحافظ عليها من كل ما ينقصها أو يدنسها، هذه عقيدة وإيمان. فلا ينبغي الإنسان أن، ولا يجوز بحال من الأحوال حتى على سبيل الاستلطاء، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر منه إلا أراد تحذير من الشر، ولأن نفوس الناس تتقبل الباطل، ولأن نفوس الناس ضعيفة، وبخاصة في هذا الزمان نفوس الناس ربما يعني يأتي هذا، فربما أتى كاهنا أو عرافا أو سأل منجما أو صاحب قراء الكف وما شاكل ذلك، فقال له شيء ربما يترتب عليه ماذا؟ تأثير النفسي عليه وغلبة الحزن، وربما أدى إلى أمور نسأل الله السلامة والعافية. الغيب لله، ولا أحد يعلم الغيب، لا هؤلاء لا صحاب الأبراج ولا غيرهم. مؤمن قوي بإيمانه متوكل على الله عز وجل. من أراد إصلاح حاله فليس إصلاح الحال بالاستشراف لهؤلاء وبسؤالهم، إصلاح الحال بطلب الهداية من الله وسؤال الله عز وجل. ما تخافه يا عبد الله ويا أمة الله من المستقبل علاجه ماذا؟ دعاء الله عز وجل والتوكل عليه. نعم.
حديث النواس بن سمعان الشيخ.
اي نعم. اقرا.
وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قريتها انت يا شيخ عبد الرحمن.
اي نعم قرأناها.
انت بتقرا مره ثانيه؟
تم التعليق عليك.
خلينا التعليق مرة واحدة.
باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. رواه البخاري. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رواه أحمد ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأرضه بيده فيقبضهما فيقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين.
طيب هذا عشان يمدينا الوقت نأخر الحديث الذي بعده تحت هذا الحديث وهذه الروايات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى مسائل، ولعل الوقت يسعفنا، ولو لم يسعفنا الوقت يعني نقف إلى انتهاء الحلقة، لأن هذه يعني مسائل مهمة، لكن بحسب ما يتيسر إن شاء الله. أولا المؤلف رحمه الله تعالى قال باب وما قدر الله حق قدره، يعني استدل وسمى هذا الباب بهذه الآية العظيمة، وتحت هذا مسائل. المسألة الأولى أن هذه الآية إثبات، في هذه الآية إثبات لعلو الله تعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، تدل عليه هذه الآية. ومعنى الآية وما قدر الله حق قدره أن الخلق ما عظم الله حق تعظيمه، وهذا لعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا في سورة نوح، نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ما لكم لا ترجون لله
وقارا،
وما لكم لا ترجون لله وقارا تعظيما وقد خلقكم
أطوارا.
ذكر يعني ما أفضال الله عز وجل وأنعام الله عز وجل وآيات الله عز وجل على خلقه. ولهذا قال ابن عباس في تفسيره هذه الآية التي في سورة نوح ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. ومن تعظيمه سبحانه وتعالى تحقيق التوحيد وإخلاص الدعاء له سبحانه وتعالى، فهذا بيحصل به تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ولهذا من آيات تعظيم الله عز وجل آيات ذلك عظمة هذه المخلوقات، المخلوقات في دلالته على أن الله سبحانه وتعالى عظيم. لأنك إذا رأيت المخلوقات التي في هذا الكون الفسيح، الآيات الكونية العلوية، ورأيت ما فيها من العظمة، فالذي خلقها أعظم سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آيات الآفاق يراها الناس، الشمس والقمر والنجوم والمجرات وما شاكل ذلك من الآيات العلوية. والنفس، آيات النفسية، ما طبعه الله عز وجل وركبه في الإنسان من الغرائز ومن الوظائف، كلها تدل على أن الرب سبحانه وتعالى عظيم سبحانه وتعالى. ولهذا إذا رأيت هذه المخلوقات وما تسير عليه من الدقة المتناهية، علمت أن الذي خلقهم عظيم، وأنك ما قدرته حق قدره سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون والكون كتاب مفتوح يشهد بعظمة الرب سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه العظمة وهذه الآية تشتمل الرد على طوائف كثر في، ولهذا الله عز وجل قال وما قدر الله حق قدره في أربع مواضع من كلامه سبحانه وتعالى. معنا وقت شيخ عبد الرحمن ولا باقي دقيقتين؟ بناء على الطوائف، نعم، الرد والبيان. هذه الطوائف، الطائفة الأولى المشركون الذين عبدوا غيره وصرفوا الحق العبادة لغيره، والطائفة الثالثة أو الصنف الثالث المعطلة نفات الصفات الإلهية، والصنف الثالث منكروا النبوات. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ولهذا يعني أحسن ما يقال في هذا الباب، في باب عظمة الرب، أن الإنسان لا يستطيع أن يقدر الرب حق قدره، ولهذا في ثنائه لا يستطيع أن يثني عليه، فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولعله إن شاء الله في الحلقة القادمة نستوعب باقي المسائل إن شاء الله ونفصل الكلام في هذا الموضع.
وفي الختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما قدمتموه وعلى ما تقدمونه، أسأل الله أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح.
آمين آمين وإياك.
هذه تحية طيبة من فريق البرنامج ومني أنا لكم أيها المشاهدون، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء على يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا
نفقهه في الدين.